الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثاني من باب الأذان والإقامة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. انتهينا وفرغنا من بعض القيود ونتابع. قال المصنف رحمه الله: للصلوات المكتوبة المؤدات. قوله المؤدات، هذه الكلمة وهذا القيد موجود في بعض النسخ وغير موجود في بعض نسخ زاد المستقنع. قوله المكتوبة المؤدات أخرج المكتوبة المقضية، فالمقضية لا يجب لها أذان. وقد روى مسلم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. فقال ابن مسعود: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. إذن هو لم يصلي مع الناس. إذن صلى من غير أذان ولا إقامة، فاكتفى بالأذان والإقامة الموجود حوله. ويدل كذلك أثر ابن عمر الذي ذكرناه: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه. فإذا صلى في بيته فلا يجب عليه أذان ولا إقامة. ومن باب أولى المقضية، فالراجح الله أعلم أن المقضية لا يجب لها أذان ولا إقامة، وقد ثبت كذلك عن غير واحد من الصحابة. تنبيه: ذكرنا في المقطع السابق أن من قال بأن بعض أهل العلم قال بأن الأذان واجب في السفر، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار السعدي وابن إبراهيم وابن عثمين رحم الله الجميع، لكن الراجح هو قول جمهور أهل العلم. قوله: يقاتل أهل بلد تركوهما، أي تركوا الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، وذلك لأن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالباً أجزأ عن الكل، أجزأ عن الكل. إذن إذا تركوا أي قوم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام فيقاتلون. وثمة فرق بين يقاتل أهل بلد تركوهما وبين يقتل أهل بلد تركوهما. لو أننا قلنا فلان يقاتل، بمعنى أنه يقاتل حتى يقيم ما وجب عليه. أما إذا قلنا فلان يقتل، مثل القاتل يقتل، فهنا يختلف المقاتلة عن القتل. قوله: وتحرم أجرتهما، أي ويحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما. قالوا: لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. قوله لا رزق يعني لا أخذ رزق من بيت المال من الفي ونحوه لعدم متطوع، إذا لم يوجد متطوع، لم يوجد متطوع بالأذان أو الإقامة، فعلى هذا لا يحرم الرزق من بيت المال كأرزاق القضاة والغزاة. إذن عند الحنابلة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة بخلاف أخذ الرزق. ولا رزق بفتح الراء لا رزق، ويجوز لا رزق، والمعنى واحد. إذا كان مثل ما قلنا، إذا كان هناك رزق من بيت المال يعني مكافأة ليس راتبا، فهنا لا بأس أن يأخذ المؤذن أو الإمام رزقا من بيت المال، بمعنى أنها مكافأة وليس براتب. إذا وجد من يتطوع ولا يأخذ الرزق فهو أولى من الذي يؤذن ويأخذ من بيت المال. أما أخذ الأجرة فقد اختلف أهل العلم في أخذ الأجرة على الأذان والإقامة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وهو قول أبي حنيفة وأحمد. القول الثاني قالوا يجوز، وهو مذهب المالكية والشافعية. القول الثالث قالوا لا يجوز إلا في حال الحاجة، وهو قول عند بعض الحنابلة. القول الرابع أن الأجرة على الأذان لا تجوز، فإن فعل بحيث أنه لا يؤذن إلا بأجرة لم يصح أذانه ولا أجزأت الصلاة به، وهذا قول ابن حزم رحمه الله. والراجح الله أعلم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة كما هو مذهب المالكية والشافعية. أما حديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا، هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، والحديث صحيح، لكن الأمر فيه محمول على الندب وليس على الوجوب. قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، ولم يقل لا يجوز أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على الأذان، يقول اتخذ الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في أحد ألفاظ أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في الحديث قال ثم جاءني حين قضيت التأذين فأتاني صرة فيها شيء من فضة. قالوا هذا يدل على جواز أخذ الشيء من على الأذان فالراجح الله أعلم الجواز، الراجح الله أعلم أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. هذا القسم الأول أخذ الأجرة. أما القسم الثاني أخذ الرزق من بيت المال، وهو جائز بإجماع أهل العلم. قالوا وأول من أعطى الأرزاق هو عثمان بن عفان، فالراجح الله أعلم جواز أخذ الأجرة. وأما أخذ الرزق من بيت المال فهو جائز بإجماع أهل العلم. كذلك هناك قسم آخر وهو أخذ الرزق من غير بيت المال، كان يعطيك أحدا، كان يعطيك أحد شيئا غير مرتب، يعطيك مرة ويترك مرة، هذا الرزق يعني مكافأة من غير بيت المال، وهذا كذلك جائز والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في صفات المؤذن، قوله ويكون المؤذن صيتا، يعني يسن أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الأذان. قال ابن قدامة وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. الصفة الثانية من صفات المؤذن قوله أمينا، يعني ويكون المؤذن أمينا، أمينا يعني مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغير الصلاة. في الروض المربع قال أمينا أي عدلا، والعدل ضد الفاسق، ضد الفاسق. الأذان لا يصح إلا من مسلم عاقل، فالكافر لا يصح أذانه، والمجنون كذلك لا يصح أذانه، لأن الكافر والمجنون ليس من أهل العبادة. لكن بقي الكلام حول أمينا يقول في الروض المربع أي عدلا، أي عدلا. وقد اختلف العلماء في أذان الفاسق، في أذان الفاسق. القول الأول قالوا يصح أذانه وهو مذهب الجمهور. القول الثاني قالوا لا يصح أذانه وهو مذهب الحنابلة. والراجح الله أعلم وهو القول الأول، أن الفاسق تصح صلاته فيعتد بأذانه. والأذان مشروع للصلاة وهو من أهل العبادة فتصح صلاته، فعلى ذلك يصح أذانه. والحنابلة يستدلوا بأدلة ضعيفة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، والحديث ضعيف. والحديث الآخر حديث أبي محذورة أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة. وحتى لو قلنا بصحة هذه الأحاديث فليس فيها أن المؤتمن بمعنى ضد الفاسق، وإنما المؤتمن يعني يؤتمن بأوقات الصلاة، بأوقات الصلاة. أمينا يعني أمينا في أوقات الصلاة، وليس معناه الأمين ضد الفاسق. الصفة الثالثة قوله عالما بالوقت، يعني ويكون المؤذن عالما بالوقت ليتحرى الأذان فيؤذن في أوله. ثم شرع المصنف رحمه الله في مسألة قوله فإن تشاح فيه اثنان، إذا تشاح فيه أي في الأذان اثنان أو أكثر كلهم يريد الأذان، نقول يقدم أفضلهما في الأذان، يعني الذي توفرت فيه الخصال السابقة، الخصال الذي ذكرناها الثلاث، فيقدم. فمن حصلت عنده ثلاث خصال مقدم على من يعني تخلفت فيه خصلة، يعني من اجتمعت فيه ثلاث خصال يقدم على من اجتمعت فيه خصلتان، وهكذا. هناك حديث ليؤذن لكم خياركم، لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وسنده ضعيف. قوله فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما، يعني أفضلهما من الخصال السابقة على ما ذكرنا. قوله ثم أفضلهما في دينه وعقله، إذا استووا في الخصال السابقة، هذا عنده ثلاث خصال وهذا عنده ثلاث خصال، يقدم أفضلهما في دينه وعقله. واستدلوا بحديث ليؤذن لكم خياركم، قلنا هذا الحديث ضعيف عند أبي داود وغيره. قوله ثم من يختاره الجيران، إذا استووا فيما تقدم من يختاره الجيران، يعني أكثر الجيران. فالأذان مشروع لإعلام الجيران، لذلك يؤخذ بقولهم. فإذا اختلفوا، إذا اختلفوا في السابق وتساووا نلجأ إلى القرعة، ثم إذا استووا في الكل قال ثم قرعة، فأيهم خرجت له القرعة يقدم. والقرعة ثابتة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أخرجه البخاري ومسلم. يستهموا أي القرعة. ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد بن أبي وقاص، أخرجه البخاري تعليقا. إذن القرعة ثابتة وهو قول جمهور أهل العلم، خلافا لبعض أهل العلم كأبي حنيفة كان رحمه الله يقول القرعة رجم بالغيب، لكن نقول الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه يلجأ إلى القرعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.